أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم. اللهم اغفر لنا جميع المشتركين وارحمنا برحمتك. أمس انتهى الكلام بالنسبة إلى هذه الرواية الموجودة في الفقيه في متن الكتاب عن علي بن النعمان الرازي وفي المشيخ عن النعمان الرازي وما كان في عن النعمان الرازي، وتعرضنا لكلمات بما أنها صارت مشبهة لا بأس بجمع الكلمات في ضمن نكات. النقطة الأولى، الظاهر أن المراد بمن في المشيخ يعني وما كان في عن نعمان الرازي كلامه إشارة إلى الرواية التي رواها عن علي بن نعمان الرازي، ظاهرا مراده من المشيخ ذاك، بس الغلط إما في الكتاب إما في المشيخ ذاك بحث آخر. والنقطة الأولى أنه هو ذاك وليس ما كان في النعمان الرازي كما قالوا ذكر في المشيخ طريقا ولم يذكر رواية له، طريقا إلى شخص ولم يذكر رواية له. وقلنا الشواهد الموجودة في دراسة كتاب المشيخ في بحث المشيخ وتطبيقها مع ما جاء في الكتاب يرشدنا إلى هذا بوضوح، يعني جدا واضح، يعني كاد أن يكون أمرا قطعيا عرفيا، أمرا واضحا عرفا، أن هدفه من هذه العبارة ما كان في عن نعمان الرازي مراده تلك الرواية المعينة في باب السهو في الصلاة. تقريبا يعني إنما أقول تقريبا لإحتمال مثلا 1% وأقل من 1، وإلا أمر واضح جدا أن الطريق إلى تلك الرواية. فلا يقال مثلا ليس له طريق الى علي بن النعمان الرازي بعنوانه، او يقال ان علي بن النعمان الرازي الذي ذكره طريقه اليه ما كان في عن علي بن النعمان المطلق الصدوق بعد هذا الرجل بعد النعمان الرازي في المشيق ذكر علي بن النعمان المطلق. وقلنا ذاك علي بن النعمان هو النخعي الاعلم وهو من أجلاء الأصحاب، فتصور البعض أن علي بن النعمان الرازي هو ذاك، ولذا الطريق إليه صحيح بخلاف الطريق إلى النعمان الرازي ضعيف مثلا بمحمد بن سلام وغير ذلك من الأمور التي ذكرناها أمس وأشرنا إليها، واليوم نذكرها بعنوان الجامع بين الشواهد. فالظاهر بإذن الله تعالى، يعني الظاهر بحسب الشواهد، أن هذا الإسناد إشارة إلى تلك الرواية وأنه روى تلك الرواية بهذا الإسناد. النقطة الثانية، قلنا أن نعمان الرازي له وجود في الروايات وله وجود في كتب الرجال. البرقي والشيخ ذكره، الشيخ أخذه الله من البرقي ليس له مصدر مستقل، فاحتمال أن يكون النعمان الرازي في الروايات ليس رواياته كثيرة وفي كتب الرجال، يعني رجال الشيخ ورجال البرقي، احتمال أن النعمان الرازي أصولا غلط، صوابه علي بن النعمان الرازي كما يظهر ظاهرا من الشيخ التستري في القاموس في ذيل عنوان علي بن النعمان الرازي. هذا الاحتمال عجيب، أنا تعجب من الشيخ رحمه الله كيف بنى على، نعم هو ذكر كلاما أن المرحوم اللاهيجي في كتاب خير الرجال كتبه في شرح مشيخة الفقيه، أنا لم أرى هذا الكتاب لكن نقل عنه.
الشيخ التستري بتعمل عجيبين؟
بله، رأي عجيب من الشيخ التستري. قال في هذا الكتاب اللاهيجي في كتاب خير الرجال أن هذا الإسناد إلى يعني هذه الرواية من علي بن النعمان وهو ذكر في المشيخ عن النعمان الرازي. ثم قال وكذا رجال الشيخ أيضا النعمان الرازي. فاحتمل المرحوم الشيخ التستري أن ما جاء بعنوان النعمان غلط صوابه علي بن النعمان حتى ما جاء في رجال الشيخ. الأخون غريب جدا. أولا عندنا عدة روايات في الكتب الأربعة تصريح فيها بالنعمان الرازي، كما أن في تلك الروايات يروي عنه أشخاص معروفون أمثال حماد بن عيسى عثمان و أبان بن عثمان و جعفر بن بشير. فكيف نصر و الرواية عن هؤلاء من طريق ابن أبي عمر و يونس، فكيف ممكن أن نقول أن النعمان الرازي وهمون؟ نفرض أن كتاب الصدوق فيه مشكلته، في أصل الكتاب علي بن النعمان، في المشيخ النعمان، لكن هذا أي دخل له برجال الشيخ؟ أي دخل له ببقية الروايات المصرح باسم النعمان الرازي؟ أي دخل بغلط مثلا باشتباه حصل للصدوق في الفقيه؟ ونقول أن الشيخ هم اشتبه أيضا أخطأ قطعا وذكر عنوان الرازي نعمان، هذا خطأ، صوابه علي بن النعمان. أسمع عندنا رجل باسم النعمان انصافا ما أفاده قدس الله سره في غاية البعد وفي غاية العجب، يعني إمكان هذا الشيء، وإلا ينبغي أن تقدم أصول علم الرجال والحديث أصلا. اصلا لا نبحث بالاسماء الا هل مقدار من الاشكال
حجر
الى هذا المقدار مع رواية الاجلاء عن هذا الرجل و نقول برقی هم ذكره و الشيخ هم ذكره و عنوان النعمان الرازي، مع ذلك صوابه علي بن النعمان. هذا امر غريب جدا لا يمكن قبوله. هذه هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، قلنا أن جملة من الأصحاب فهموا أن الشيخ الصدوق روى هذه الرواية من علي بن النعمان الرازي ولم يذكر طريقا إليه، وروى أن الشيخ الصدوق روى طريقا إلى علي بن النعمان مطلقا من دون قيد الرازي، فقالوا أن ما كان في عن علي بن النعمان الرازي صحيح لأنه روى طريقه إلى علي بن النعمان صحيح، وهذا خطأ كبير جدا، يعني لا يمكن المساعدة عليه. علي بن النعمان الأعلم النخعي الكوفي رحمه الله كان من أصحاب الإمام رضا فمن بعد، فكيف هنا يقول أنا كنت إمامهم في زمن الإمام الصادق؟ رجل له شأن روى عن الإمام الصادق إمام، فهذا احتمال جدا ضعيف، يعني جدا بعيد أيضا. كما أنه يمكن أن يقال أصولا علي بن النعمان المشهور النخعي لعله هو هذا أصله رازي لأنهم كتبوا مولى نخع، فلعل أصله كان من طهران فذهب إلى الكوفة ووالى باصطلاح نخع، صار من موالي نخع، فلعله أصولا علي بن النعمان الرازي متحد ما علي بن النعمان النخعي، علي بن النعمان النخعي من الأجلاء جدا من الأجلاء. علي بن النعمان الرازي له هذه الرواية الآن فقط وليس لدينا اطلاع على حاله. قلت هذا ممكن انصافا في حد الإمكان ممكن أن أصله كان من ري جاء إلى الكوفة وصار ولاؤه مع نخع فصار نخعيا بالولاء كما صرح النجاش، رازي بالأس نخعي بالرضا. هذا ممكن لكن لا يوجد عليه أي شاهد، بل علي بن النعمان النخعي ذكر من أصحاب رضا لم يذكر من أصحاب الصادق، وهنا يصرح بأنه روى عن الإمام الصادق. فالشواهد على عكس ذلك، لأن علي بن النعمان الرازي شخص آخر غير علي بن النعمان النخعي، واضح جدا، يعني ما يحدث، إنما جعلته لتوضيح المطلب وأشرت إليه، واضح جدا أنه لا يشتبه أحدهما بالآخر، لكن إمكان نعم، كان رازيا اصالتن لکنه نخعیون ولا امکانه امکن لکن لا تعید شواهد لهذا المطلب اطلاقا. هذه هي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة في المقام انه ايهما صحيحان ما جاء في الكتاب علي بن النعمان الرازي اما جاء في المشيخ النعمان الرازي ذكر عادتا في كلمات القدماء يعني في كلمات علمائنا المتأخرين انه الى دار الان بين الزيادة والنقيصة یعنی زیادت کلمه و علی ابن النعمان او نقیص من حالا یعنی کان علی ابن النعمان ما کان فی النعمان نه علی ابن النعمان اذا دار الامر بین زیاده و نقیصه اصالت و عدم زیاده مقدمتون علی اصالت عدم نقیصه فحین اذن من المحتمل قویین صحت و ما جاء فی الکتاب بنا علی هذه الاصاله و ما جاء في المشيخه فيه نقيصتون صوابه علي ابن النعمان فنرجح جانب الكتاب و نضعف جانب المشيخه او المشيخه فبناء على هذا نحكم بان الصواب هو علي ابن النعمان و ما جاء في المشيخه سقط منه علي بن علي و بن سقط من نسخه المشيخ و صوابه ما جاء في متن الكتاب علي ابن النعمان الرازي. نحن سبقا شرحنا کرارا و مرارا انها ذه الكتب و هذه الروايات هي بناء الاصحاب على انها دين فعلموا و علموا و انظروا الى حدن و انظروا الى حديثكم هذا الى علمكم هذا و علموا ان حديثكم هذا و علمكم بعض النسخ حديثكم بعض النسخ علمكم دینون فانظرو عمن تأخذون دینکم و اصالت عدم زیاده و نقیصه ما ممکن و کدالک اصالت عدم زیاده و نقیصه فی المت و اصولا سبقا شرحنا کرارا مرارا ان الاصول العملیه اصولا موضوعها الشک و الجهل یعنی به عبار اخرى یفرغ الانسان انه جاهلون فالانسان الجاهل یرا لنفسی وظیف عملی سلوکیه یعتم فنعبر عنه به اصطلاح بالاصول عملی یعنی الانسان حینما یرا انه منقطع عن الخارج لم یصل الى الخارج لا هو به نفسی وصل الى الخارج ولا يكون هناك مرآت تبين له الخارج شيء يبين له الخارج حين اذن يرجع الى صوره الذهنيه ويتعامل مع صوره الذهنيه فمثلا اذا دار الان بين الزياده والنقيصه عاده الزياده بعيده النقيصه ليست بعيده يمكن سقط من قلمه لكن زاد كلمه او كلمتين هذا بعيد فلذا يرجع الى اساط عدم الزياده بناء على هذا لكن هذا بالنسبه الى الروايات التي هي حجج شرعيه دينيه لشريعه خاتمه هذه الشريعه تصلح للبشريه الى يوم القيامه لكل البشريه الشريعه الوحيده التي حجه لله سبحانه وتعالى متصلح تصلح تسامح حجه لله على البشريه الى يوم يعتمد على هذه الشريعة تعتمد على هذه الأمور الخيالية الذهنية التي يصنعها الذهن جدا بعيد أصلا لا يعقل وأصولا في مرحلة الظهورات نحن سبق أن شرحنا مجرد الإمكان لا يكفي لابد من انعقاد الظهور شرحنا مفصلا خب إذا فرضنا دار الآن بين الزيادة والنقيصة ولم تحرز احداه ما از زیاده و نایه خب هنا طریق آخر موجود هو توقف لیس اندنا اجبار على ان نقبل احدهما حتما و احدهما الذي نقبله هو ما جاء في الكتاب لا ما جاء في المشيخ لیس اندنا هذا نهایت او دلیل مجمل دلیل غیر واضح نحن اصولا فالسلوک العملی ها کذا نعمل عملا لا لكن في السلوك اللفظي يعني في الأخذ بالله وظهر الكتاب لابد من انعقاد الظهور بمجرد أن أصات عدم الزيادة مقدم على أصات عدم النقيصة لا يسبب لنا الاطمئنان بهذا الحب. مثلا هذا ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم كذا في كتاب الكافي، في الفقيه في كتاب في عند الصدوق في كتاب التوحيد ما حجب الله علمه عن العباد، ونفس السند نفس الإسناد. نقول الصحيح هو أنه أصالة عدم الزيادة مقدمتون فما جاء في الفقيه صحيحون. إذا استطعنا أن نثبت صحة ما جاء في الفقيه، يعني مرادنا صدوق اشتباه لا يصير، لأنه في الصدوق في الفقيه لا يوجد هذا لا توجد هذه الرواية، رواها الصدوق في التوحيد مو في الفقيه. لو قلت فقيه مرادي صاحب الفقيه هو الشيخ الصدوق رحمه. فحينئذ نقول الأصل عدم الزيادة أو تقدم أصالة عدم الزيادة على أصالة ليس لدينا الدخيل، هذه حجة إلهية لا بد من الرجوع إلى الشواهد. فإذا تبين الشواهد على ثبوت الزيادة أو صحة النقيصة فهو بإلا الكلام يصبح مجمل. ليس عندنا نكتة بالنسبة إلى الظهورات فضلا عن الأدلة الشرعية، لأننا سبق أن شرحنا من جملة الأمور المهمة في القوانين وضوح المواد القانونية، أصلا هذا أمر مهم جدا، لأن القانون راح يجعل الإنسان تكليف، راح يجعل الإنسان أشياء، فإذا لم يكن واضحا في ذلك لا يثبت هذا الشيء. أولا قلنا في الظهور لابد من انعقاد الظهور للكلام، في حجية الظهور مجرد الإمكان، مجرد الاحتمال، مجرد إبداع النفس مع فرض الجهل بالواقع هذا لا ينفع شيئا، خصوصا في الأحكام الشرعية وخصوصا هنا في كلام شخص واحد. فالظاهر أنه كن نرجع إلى الشواهد، إذا ثبتت الشواهد فهو إذا لم يثبت الكلام يصبح مجمل. لكن الشواهد بالمقدار الذي الآن رجعنا إليه أن هذا الذي في المشيخه إشارة إلى ما جاء في الكتاب، هذا مسلم، هذا لا طريق لنا، هذا أمر مسلم عندنا بعد التأمل في المشيخه وكيفية المشيخه وتطابق المشيخه مع ذكر الروايات بحسب الترتيب الموجود أمر واضح لدينا. فلا ترتیبی که در مشیخ ثم لیس لشیخ صدوق روایتون عن نعمان رازی اصلا و لیس لهو طریقان الى علی ابن نعمان رازی، یعنی مجموعه شواهد واضحتون جدا حالا انما جاء فی الکتاب کان علی ابن نعمان رازی و فی المشیخ ابن وقع اشتباه هم فی البین اما من نفس المؤلف رحمه الله و اما من النساخ لا محاله حصل اشتباه. اما احتمالا طریق صدوق الى علی ابن نعمان المطلق هو هذا خلاف الله جزما، یعنی اصلا لا يمكن مساعدته بوجه. هذا بالنسبة الى هذه النقطة انه اصالت عدم زیاده لا، هذا النقطة كانت دشار هذه الروايه. اصولا نحن لم نؤمن في الظهورات اللفظيه باصل من هذا القبيل اصوات عدم زياده. خصوصا في الاعتبارات القانونيه، نعم اذا كان المتن تاريخيا مثلا في متن نفس الكتاب او في نسخه مثلا توفی سند اهدا و سبعین فی نوستن توفی سند سبعین اهدا و کلا محدودت لیکن لعله لا بأس به، هم اجمالا مو انه تفصیلا، اما ما یرجع الى الوظیفه الدینیه، ما یرجع الى الحجه الشرعیه، اعتماد في الحجه الشرعیه على هذه الاصول التي لم تثبت بانها اصول عقلائی یعتقد عليها عند العقلاء في جميع موارد زياد والنقص هذا شيء لم يتم. اینجور بله اغلا اساس الحقیقه رو جاری میکنن، اصول لفظی مثل اساس الحقیقه چرا، اما اینجور اصول رو در قوانین جاری نمیکنن. هذا مجل النکته الخامس رابع مالی کم شد النکته الخامس الترجیح لعی شیئه. اولا هذه الروايه النقطه الخامسه التي جاء انه كان امام الجماعه وصلاه المغرب، هل هل هذه الروايه تذكر في ترجمه علي بن النعمان او في ترجمه النعمان الرازي؟ امس كان في كلام يستظهر منها انه في ترجمه النعمان، لا انصافا مردد لا نستطيع الان نجزم انها في ترجمه نعمان تنفعنا ام في ترجمة علي بن النعمان. النقطة السادسة بالاخير كيف الترجيح في المسألة؟ طبعا دائما في مثل هذه المقامات نحن سابقا اشرنا سابقا اصولا على الانسان اذا يريد ان يبين شيء تارتن يعتمد على وسائل تكشف الواقع يعبر عنها بالامارات امارات و اخرى ليست لديه حتى يحتاج الى شرح الان اجمالا نتكلم ليس لديه شيء من هذه الامارات، فبطبيعه الحال يرجع الى الاصول العمليه ان مراد سلوك عملي لهم. نحن بالنسبة إلى هذا المورد كذلك تارة نجمع شواهد خارجية على أنه مثلا متن الصدوق صحيح والمشيخ فيه غلط، أو بالعكس المشيخ صحيح والمتن غلط كما ذكرنا احتمالات ذلك أمس. بالنسبة إلى الشواهد الموجودة الآن حاليا عندنا، هذا الحديث بعينه موجود في كتاب التهذيب، أن لعل أمس كان كلامي أنه منحصر عند الصدوق لا راجعت عند التهذيب موجود، هذا الحديث بعينه موجود في كتاب التهذيب للشيخ رحمه الله في الجزء نفس الرواية نفس المضمون صلاة المغرب وكذا، لكن الشيخ رحمه الله رواه من كتاب سعد كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله، قلنا الشيخ يكثر النقل عنه. أنا أيوب بن نوح وهو من أجلاء الطائفة، عن علي بن النعمان الرازي، التصريح فيها بعلي بن النعمان الرازي. إذا جعلنا هذا شاهدا كافيا إذن ما في متن الفقيه هو الصواب، ولذا يبقى هذا الاحتمال راجحا أن ما جاء في كتاب المشيخ في قسم المشيخ هذا حصل فيه سهو، و ما كان في عن النعمان الرازي كان هكذا، ما كان في عن علي ابن النعمان او ابن نعمان الرازي فحصل سهو في المشيخ صوابه علي ابن النعمان. امس لعل الاحتمال ارجح كان العكس، ان ما جاء في الكتاب غلط صوابه النعمان، لا احتمال بحسب هذا الشاهد الخارجي علي ابن النعمان هو الصواب. طبعا الشيخ الفقيه ذكر طريقه الى النعمان يعني في هذه الروايه، والطريق فيها عده اشكالات به احمد البرقي به محمد بن سالم به اصطلاح به شخص اخر بعد محمد بن سنان، لكن طريق الشيخ الطوسی صحيح. سعد بن عبد الله يروي عن ايوب بن نوح، لكن في النفس شيء من رواية أيوب عن أصحاب الصادق عليه السلام. أولا أمس أشرنا إلى أن هذه الرواية تؤيد روايات سهو النبي، والشيخ بعد أن ذكر هذه الرواية حاول أن يوجه الرواية بشكل لا يستفاد منه سهو النبي. كتاب تهذيب جلد دور بيرين تمام النفس بيكشن چرا خیلی بی حاله امروز. نه دو تا حدیث قبلش بخونی؟
عم مانبا سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن البستين عن فضاله عن امیره
امیره هم صحیحه امیره هم صحیحه امیره هم صحیحه امیره هم صحیحه هم دو صحیحه
خود سلیتو به اصحابی المغرب فلما هم سلیت رکتش سلم فقال بعد من نما سلیت رکتشنگ فاعدتو فاحمد و عبدالله فقال لعلکه اعدت فقلت نعم فضحك ثم قال ان مقصان یسلیگا تبو معبتر که رکتن عند رسول الله
لا حلو قلت لكم هذا الحديث طبق على حديث صحب النبي هنا يصرح بذلك يقول ان رسول الله صنع هذا الشيء واتم الصلاه
صحابه سلم في ركعتين
ثم ذكر حديث ذو الشمالين قلت امس اشرت اليه عند السنه في بعض ذو اليدين في بعض ذو الشمالين عندهم بحث مفصل حول الحديث جدا مفصل بل نعم فضل هذه الرواية أيضا من كتاب سعد بن عبد الله كتاب الرحم احتملنا غبيا أن المرحوم سعد بن عبد الله ألف هذا الكتاب للجمع بين روايات السنة والشيعة يعني يذكر من روايات الشيعة ما يوافق روايات السنة عشان ولذلك سماه رحمة اختلاف أمتي رحمة سماه كتاب الرحمة فهذا الرواية تؤيد مقالة السنة في سهب النبي الرواية الثانية ولذا الآن أولا رواية سعد بعنوان من منفردات الشيخ الطوسي لا توجد في الكافي ولا في الفقيه نعم مثلا هنا رواية علي بن نعمان موجودة في الفقيه لكن بطريق آخر من طريق محمد بن سنان لكن من طريق سعد لا الصدوق لا يرويه من طريق سعد و الكليني ما أن الكليني تلميذ سعد روى عنه في باب تواريخ الأئمة في كتاب الحجة جزء الأول لكن في الفقه لم يروى عنه شيئا خمس مجلدات من الكافي لم يروى عن سعد بن عبد الله ولا حديثا واحدا نعم في النسخة المقطوعة الموجودة حاليا موجود اربع روايات في كتاب الزكاة ما بين قوسين تقريبا معقوفين فذكر في اوله كذا في نسخة الصفواني في نسخة من كتاب الكافي اربع روايات عن سعد بن عبد الله السيد خويم استخرج هذه الروايات بعنوان انه روى الكليني عن سعد ليس الامر كذلك لم يثبت ان الكليني روى عن سعد مع انه تلميذه الشيخ الطوسي رحمه الله انفرد به هذا الشيء و ثانيا لما نراجع نرى ان الشيخ الطوسي دقيقا موارد قليل غير هذا نقل عن سعد في خمسة موارد يعني خمسة كتب عند كتاب طهار عند صلاة عند صوم عند زكاة و كتاب الحج فقط هم لا فقط من هذه الكتب الخمسة و ذكرنا کرارن و مرارن لنا تأمل کبیر فی روایت سعد کلی هم کل در روایت سعد عندنا محل تأمل و ماذا اصل الخطا فی اصل المشکل فی روایت تحت جلا شرح لم نذکره علی این مو مناسب لیکن سعد هو من شیوخ اصحابنا فی قوم فی زمانه لیکن عند روایت شاد عنده من هذه الرواية من ها ما رواه سعد أيضا فهذا حديث في صلاة المغرب وذكر الإمام حديث سعد النبي نعم ثم تفضل
ما رواه سعد محمد
بن بروح
عن جعفر بن بشير عن الواقف المغيرة عن نصري قال قلت لأبي عبدالله الإسلام إن صلينا المغرب فزع الإمام فسلم في الركعتين فأعاد الصلاة فقال بل ما أعطوا
شوفو اشار الى حدیث ذی شماله حدیث سعد بن نبی الله اتممتون تو تمون صلات و رکعت بعد نه توضیح
فلا
انتفی
هادا این خبرین ما یونام مقدم نامدن نفتح این مقدم عبامنا انزلنا فمن ضعف التسليم لم يجب عليه إعادة الصلاة بل يجب عليه جبران بركعة حسب ما تزمنه الطبران، ولو كان التهوما في الأداء لوجب إعادة الصلاة نفلها حسب ما قدمنا، فلم يكشف عن مذكرنا مرضاه من الواجب.
مستعد عجیب ما رواه و سعد نعیون نعم بله این هاده روایه التي موجوده في انا علی ابن نعمان انا ایون نوح انا علی ابن نعمان رازی و صلیت و اصحاب. بعد کلام شیخ فبین
فی هذا الخبر فبین علیه السلام فی هذا الخبر
ان من لا يجب عليه الاعاده حسب ما قدمنا. لكن عجيب يعني بين لم يقل منحصر في هذا. ومن سلم في الركعتين بسهى في المغرب ايضا عليه اعاده الصلاه. ليس كل من لا يدري فقط منحصر في عجيب من الشيخ رحمه الله. استدلال الشيخ عجيب. ثم الروايات الداله على ان الكلام الكثير في اثناء الصلاه صحيح اذا نسي التسليم ثم ذكر وسلم لا باس به، لكن اذا فرضنا انه سلم بعنوان ثلاث ركعات ثم تبين له ركعتين فقام فاضا هذا هم يبطل الصلاه. مو انه اذا كان شك في عدد الركعات يبطل هذا هم يبطل الصلاه. عجيب من الشيخ رحمه الله استدلالش. یقال کتب هادا فی اوال شباب یوم و اول
یه طرز رو بفرمایید اشکالت چیه بشه؟
ایشون میگه اذا کان شک فی عدد رکعات یعید و صلات صحیح، اما اذا کان شک مع الکلام فی البینم یعید و صلات میفر یقین تکلم و انه احتمام. عجیب من الشیخ رحمه یعنی که انما یستفاد ان شک فی عدد رکعات تقدر یجول بطلان سوار آخر هم تو جول بطلان لا تنه سوابیه فبين عليه السلام. نعم
ما أن في الحديثين الأولين ما يمنع من التعلق بهما فهو حديث الشمولين
بسبب النبي. وعجيب هو يقول بأن الحديثين الأولين متعرضا لحديث سهل النبي، قبل حديث الثالث يتعرض بس لم يذكر قال صلاتك صحيحة قمت فأثنى لحديث سهل النبي بعد
اسمش
عجیب من الشیخ رحمه الله. لا ثم قال لاحظوا عبارته وهذا مما تمنع العقول عنه منه. وهذا الخلاف كان بين الأخبارية والأصولية. الاصولی کان یعتقدون ان هذا الخبر مخالف مع العقل نقبل اخو یقولون خبر برد صحیح نقبل و هذا من ما تمنع العقول عن او نکته الخلاف بین الاشاعره و المعتزله. یقولون هذا تمنع العقول ما له معنا ما دام نص صحیح وارد فی المساله نقبل به. تمنع العقول ام لا تمنع العقول لماذا نجعل هذا مما تمنع العقول عنه؟ عجیب من الشیخ رحمه الله. خب الخبر الثالث هم نفس الشیء نفس الحکم لکه لم یذکر فی سهر النبی واضح ان النتیجه نفس النبی. بله بفرمایید.
فاما
ما قدم
من الحدیث الاخر الذي جعلناه شاهدا على الحدیثین الاولین
یعنی حدیث علی بن نعمان العجیب انه یقول صلیت و سلمت و فرکعتین فقال اصحابی کذا و کلمونی و کلمتو هذا واضح انه خارج من اصحاب بعد کلمونی و کلمتو منافش حالا کان یقولون رکعتی انا کنت اقول ثلاث رکعت انا سلمت و فرکعت ثالث کلمونی و کلمتو هم مطلب بعد ثم آمن به ان کلامهم صحیح و رکعتین فقام فاتم برکعه. خب هذا قطعا یجب البطلان. عجیب من الشیخ رحمه الله. یعنی واقعا هذا الذي يقال الجمع مهما امکن اولا من الطرح في کلمات الشیخ ذکر انها من الجمع التبرعی انصافا لاحظ عباره و اما ما جاء في هذا الخبر الخبر الاخر به اصطلاح عمدن قلت اقرا عبارت الشيخ حتى يتبين لكم. انا اتصور كما قيل كان في اول شبابي كتب المقدار هنا، يعني من كتاب التهذيب، جدا بعيد من رجل مثل الشيخ يقول هذا الكلام. نعم
يوكم
الذي جعلناه شاهدا
على
اثنين ولم
يقول
فتكلمت وتكلمت. هذا محل الشاهد على
انه لا يكتب
نوبة
ما نذكره من ان من تكلم
في الصلاة عامدا فجب عليه اعادة الصلاة. خب كلموني وكلمتهم يعني مو عامدا سهوا كلم عجيب بوده شیخ رحمه كلموني وكلمتهم في شنو في ان ركعت صليت ركعتين انا قلت لا ثلاث ركعات سلمت به ركعت ثالث بعدين تمام صحت و كلامه ثم قمت فاتممت برك يقول هذا الكلام سهوا وقع مو عامدا لا نعرف كلام في اثناء الصلاه هذا الكلام وقع سهوا لا انه وقع عامدا. عجيب انصافا شيء اون غریب جدا قبول هذا الكلام مثل
شاید اون موقع با سهل
نیچه دیگه میگوشن بایدون از خرسه حالا دیگه شیلی مسئله شده شهر شیخ خیلی پایده
این صحیفه
آدم مغروب هست نمیمونه بله نه این عرض کردم الجمع مهما امکن هو کان هدف اون مهما امکن و قول ما الجمع مهما امکن اصلا لیس قاعد لا ثابت لا کذا. اصولا فی باب ظهورات لابد من انعقاد ظهور، مهما امکن امکان المعنا، امکان لا یکفی فی ظهور، لابد من انعقاد ظهور، مو انه مجرد امکان، مجرد امکان لا ینفع. کان هذا الوجه موجود، جماع کان یقولون مجرد الامکان یکفی فی انعقاد ظهور و یکون حجتا، یکفی فی الحجیه. ولذا قالوا استعمال اللفظ مشترک فی اکثر معنا ممکنون ام لا، ممکنون به هذا المعنا، لان جمله من الاصول القدما که امثال فخر رازی و المتأخرین رئیس فی کتاب رافض للاستاد عبد الله قالوا لی کالا بحث و یمکن لابد ان قول واقعا ام لا. خب یمکن یمکن لیس المراد هذا المعنا ظاهرا لم یذ هذا کان مبنا کلیه المبنى الكلي هكذا اذا يمكن اراده المعنى فالكلام حجه في هذا المعنى ولذا اذا يمكن استعمال مشترك في اكثر من معنى فهو حجه فيه مثل ثلاثه قروء عند السنه ثلاثه قروء بمعنى الحيض والطهر اذا قلنا يمكن فثلاثه قروء يعني ثلاثه قروء يعني اذا كانت المرأة طلقت عندنا باطل هذا الطلاق في حال الحيض، لكن اذا طلقت فعدتها ثلاثه باصرار قروء بمعنى الحيض، واذا كانت طاهره فعدتها ثلاثه قروء بمعنى الطهر. يعني كان يقولون اذا كان يمكن استعمال اللفظ في اكثر من معنى فالكلام حجه فيه. و نحن اليوم شرحنا قبل في اول بحث الصحيح ان الامكان لا يكفي لابد من انعقاد الظهور ولذا مثلا رجع الى اصات عدم الزياده مقدم على اصات هذا تقديم اصات غايته ان يصحح الامكان عاده اصات عدم الزياده مقدمه على اصات هذا امكان لا يكفي و خصوصا في بحث ظهورات لأنه هناك شيء آخر موجود وهو إجمال الكلام موفد واحد أمرنا باتباع هذا الكلام المجمل وبما أنه يمكن إرادة هذا المعنى البعيد فنحمله على ذاك المعنى البعيد وخلاف الله جدا لابد من انعقاد الظهور للكلام. وسبق أن شرحنا أن جملة من العلماء كانوا يكتفون من القديم مو جديد مبحث استعمال لفظ المشترك تروح من القرن الثاني يعني ذكر رأي لأبي حنيفة وشافعي وكذا مو بحث جديد. فهذا البحث بحث عقلائي صحيح حاصله أن الإمكان يكفي في حجية اللفظ. الشيخ بنى هذه القاعدة الجمع مهما أمكن على هذه النقطة مهما أمكن صارت النقطة. لكن الصحيح أن الإمكان لا يكفي وقد تعرض خصوصا علمان الاصول كامثال المحقق العراقي رحمه الله وكم في موارد يتعرض لهذا البحث ان الاحتمال لا يكفي، لابد من انعقاد الظهور، اللفظ ينعقد ظهوره في هذا المعنى مجرد انه يمكن. هنا تلاحظون ان الشيخ بمجرد يمكن ان يحمل الكلام على باصطلاح على السهو والنسيان حمله على قطعا خلاف الظاهر، هو سلم باعتبار ان هرك الثالث كلموني وكلمتهم، يعني قلت عن خارج الصلاة انا خرجت من الصلاة، هؤلاء يقولون لا انت داخل الصلاة، وصار له اقناع بذلك انه داخل الصلاة فأقام فقام فأضاف إليه على هذا يحمل على السهو والنسيان كلموني وكلمتهم انصافا غريب. هو الشيخ يؤمن بأن لأن في رسول الله هكذا قالوا، لأن رسول الله قالوا سلم على ركعتين فقام واستدبر القبلة وتوجه للناس، فالناس متحيرين سكوت، قام إليه رجل يقال له ذو اليدين أو ذو الشمالين في عبارات، طبعا الرامي له أبو هريرة، كلام معروف لأبي هريرة، رواية معروف لأبي هريرة، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال عليه السلام كل ذلك لم يكن، هذه الرواية تذكر في كتب الأدب في باب كل معنى كل، قال عليه السلام كل ذلك لم يكن، فقال لا يا رسول الله صليت ركعتين، فسأل الأصحاب قالوا نعم صليت ركعتين، ثم رجع إلى المحراب وأضاف إليه ركعتين. كلام هذا مثل كلموني وكلمته. العجيب الشيخ يقول الكلام هنا في حديث سهل النبي على العمد، في هذا الحديث على السهل. كلام غريب جدا، اقرأ العبارة كلموني وكلمته
اونجا حمله بر
هم اونجا حمله اینجا رو حمله بر سهم کرد. هذا مبنیان علا ما قلنا یمکن اذا مادام یمکن فالکلام ظاهر فی یمکن فیان عقد الله تبین ان هذا الاساس مما لا اساس له، اولا خلاف الظاهر، نحن في باب الظهورات ما عندنا شيء امكان عقلي و استحال و كذا، ان اقاب ظهور عرفي مثل عرفي فهمون عرفي به تعبیر بعض میثاقون عقلایی، اذا قال جنی به ما این یحتمل مرادون الما مثلا تومان او دولار یحتمل، لكن احتمال لا یکی، خب بلایش کن مجرد الاحتمال لا یکی، خب
همون استعمال
لفظ
معنا امکان رو
معنای انتقاد گرفت، نه امکان رو معنای حجیت، یعنی اگه امکان داشت حجیت ممکن دوتا معنا ممکن شد پس حجیت در هر دو حجیت لذا الفقر رازی استشکل علیهم حتی اذا امکن، المهم واقع اون املا لیس الکلام فی الامکان و رأیت فی رافت لادی رجع الاستاد املا هو استشکل هذا الاشکال، لماذا طرح العلماء یمکن طرح العلماء على هذه النقطة، النقطة أن الإمكان يكفي، إذا يمكن استعمال لفظ في معنيين يكفي، ولذا مثلا صاحب الكفاية يقول لا يمكن مستحيل، استعمال لفظ في أكثر من معنى مستحيل. الفخرازي ما شاء الله قبل 800 سنة قال لا ممكن ليس مستحيلا، مو جوابا عن الكفاية في أصل المسألة، ممكن لكن غير واقع، الوقوع يحتاج الى دليل، اذا اقام قرينه تنادلك يقبل بالله فلا، امكان موجود لكن امكان لا يكفي، لابد من انعقاد الظهور مو مجرد الامكان. سؤال النقطه واضح، فالجمع مهما امكن الذي طرحه الشيخ و سبق ان شرحنا ان هذا البحث مو خاص بشه، مثلا 100 سنه قبل الشيخ طرحه صاحب الدائم في كتاب رسائل فريد، اصلا الايضاح مثل الاستفسار لمقام الجمع بين الروايات، هو مبنى صاحب الايضاح ايضا هذا الشيء سنه 63 هو مبنى الجمع مهما امكن وليس هنا حصرا في ابن قتيبه الدينوري في كتاب تعبير مختلف، هو نفس الشيء ولولا خوف الاطاله حتى كان في نظري في بحث الاصول اقرا عبارات ابن قتيبه ايضا مبنى الجمع مهما امكن اولى من الطرح، يعني لا يتصور شيء. نعم بين اصحابنا ليس معروفا، لكن اصحابنا المتاخرون مثل الجواهر و قبل الجواهر بعد الجواهر هذا شيء اجمالا موجود، یعنی اجمعون بین روایات به وجوه بعید جدا، لكن اصل المطلب بین قدماء الاصحاب لم يكن معلوما. بین المتاخرین من بعد العلامه من قال به حجیت الخبر تعبدا المتعارف بینهم ترجیح مو الجماع مهما امکن، مسلک ترجیح متعارف اکثر حتی آخر من شیخ الانصاری مدارم و خصوصا و ان ترجیح الموجود عندنا یران اهم شیخ فی ذلک روایت عمر بن حنبل تقریبا اربع و خمس مرجحا جماع ایضا من قبل شیخ و بعد شیخ قالو نتعدا عن المرجحات المنصوص الى مرجحات غیر منصوص التعدی وقت التعدی ذکر هذا الشيء و ذکر له وجوب لسنا الان في هذا المجال و به هذا الصدر فاقرا عباره الشيخ انا كان قرر انه تقرا عباره الشيخ عجیب و قویم اذا لم یکن لابد من انعقاد ظهور الکلام ثم یقول کلمونی و کلمتم، یعنی قالو صلیت رکعتین، یعنی قلتو صلیت رکعتین، بعد این ثبت انه صلا رکعتین، یعنی اکثر من واحد شهده بداله و هو آمنه به انه صلا رکعتین فلذا قام فاضاف الیه رکعه. خب آمن کل ذلك يحمل على انه صدر منه الكلام سهوا
استجيره
نعم
قصدي انه لو كان في تفسير
مبتدئا نجاز ان يكون المراد به من سلم الصلاه صافيا وذن ان ذلك سبب الاستباحه الكلام كما انه سبب الاستباحه بعد الانصراف من الصلاه فلم يجب عليه اعاده الصلاه. لا الان مو انصراف بعد ثبت انه لم يكن منصرفا بعد في الصلاه كثانيا ان قام فاضاف اليه اخرى مو انصرف من الصلاه. نعم
فلم يجب عليه اعاده الصلاه لجهله بما ارتفاع علمه بانه لا يسبق ذلك فاما ما روا من حديث حسين بن سعيد
الا عین هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله بالمناسبة تعرضنا له و ان كان خارجا. النقطة السادسة جاء هذه الرواية هكذا ايوب بن نوح عن علي بن النعمان الرازي و انه روى عن الصادق و انصافا غريب جدا ايوب بن نوح متأخر اول امام ذكر انه من اصحابه الامام رضا عليه السلام ثم كان وكيلا للإمام العسكري والإمام الهادي رواية من كان وكيلا عن الإمامين الهمامين عن أصحاب الصادق جدا غريب جدا غريبة إنصافا لا تقلو عن غرابة. ولكن يمكن الجواب عن هذا الوجه إنصافا هذا الوجه وجدانا فيه إشكال إنصافا فيه إشكال ويمكن الجواب عن هذا الوجه بأنه النجاشی صرح بذلك مع تصریح النجاشی یرفع هذا الاشکال. لاحظوا عبارة النجاشی في ایوب بن نوح، بیاین عبارت النجاشی رو ایوب بن نوح النخعی ابو الحسین
کان وکیلا لابی الحسن وابی محمد علیه
المراد به ابو الحسن هو الامام الهادی و ابی محمد هو الامام العسکری سلام الله عظيم المنزلة عندهم
عظيم المنزلة عندهم مأمونا فكان شديد الغراء كثير العبادة ثقة في رواياته فأبوه
نوح بن دراج
كان
غازيا بالكفة فكان كثير الاعتقاد طبعا نوح بن دراج بحسب الظاهر هو خب من سلطة الحاكم يعني بعد لكن يقول كان يخفي أمره وهو بالفعل لم يكن منه. نعم كان
أخبرنا أحمد بن محمد بن هارون قال حدثنا أحمد بن محمد
احمد بن محمد الثاني هو ابن عقده، احمد بن محمد بن هارون من مشايخ الذي يروي عن الذين يروون عن ابن هارون. احتمالا کتاب التاریخ لابن عقده، لأن سبقا شرحنا کار متعارف ذاک زمان اسمون تاریخ و مراد هم یشمل الرجال به اصطلاح همون تاریخ لی الان، مثلا البخاری المعروف این کتاب تاریخ رجال التاریخ مراد هم به تاریخ یعنی ما یشمل الرجال به اصطلاح. بل یظهر من النجاشی حتی فی هذا الكتاب ابحاث فهرستیه، لأنه جمله من الاشخاص یروی کتبهم من طریق ابن عقده، ظاهرا کان فی الكتاب ابحاث فهرستیه، و انما الكلام بعیت صورت ان کانت تلک الابحاث تحت جلو شرح آخر. الان لسنا به هذا صدا. نعم تفضل.
حدثنا قال حدثنا محمد بن عبد الله بن غالب قال حدثنا الفاخري قال محمد بن سكين
محمد بن سكين من اصحاب رضا عليه السلام. نعم. هو جعله شاء طبعا الرواية خب مرقت أنا ظهرنا إسنادي فيها بعد على أي حال النجاشي اعتمد على هذا، وهنا فوائد موجود الآن لا يريد دخول فيها لأنه بعد تخرجنا عن البحث كليا إن شاء الله في مجال آخر. نعم. لاحظ التصريح رأب أيوب عن جماعة من أصحاب أبي عبد الله، من هذا الرجل علي بن نعمان الرازي لأنه من أصحابه صار واضح لكم. روى أيوب عن جملة جماعة من اصطلاحا عندهم هكذا، إذا شخص مثلا من أصحاب الإمام رضا والجواد يروي عن أصحاب أبي عبد الله، عادة هذا الشخص الذي من أصحاب عبد الله كان من اصطلاح يسمون كان من أحداث أصحاب أبي، أحداث بحاء حطی و تا حدث یعنی شاب، یعنی من کان فی زمن ابی عبدالله شاب و فادرک الی زمان امام رضا، فمعنا ذلک انه روا من اصحاب ابی عبدالله الذین کانوا شبابا احداثا فی زمان عیسی علیه السلام، روا عن جماعت من اصحاب ابی عبدالله علیه السلام. نه ولم يروى عن والده
ولم يروى عن ابي ولا عن
امه. عجيب من عمه جميل ابن دراج مشهور في غاية البساقة والجلال، والجميل ايضا من احداث اصحاب ابي عبد الله، انه اكو شيوخ وكبار اصحاب ابي عبد الله، منهم من توفي في حياتي مثل ابان ابن سالم، منهم من توفي بعده بفاصل قليل مثل زراره، لذا ابن ابي عمر لا يروي عن هؤلاء لا عن ابان ابن تغلب ولا عن مثل زراره. ابان ابن ابي عمر، صفوان، يونس، بزنطي، هؤلاء لا يروون عن هؤلاء من اصحاب ابي عبد الله، اما هؤلاء يروون من شباب مثل ابن ابي عمر عن جميل، لان جميل ابن دراج وهو عمه به اصطلاح ايوب بن نوح، هو دراج به نفس کان رجل احتمل لعل اسلام هندی سندی هندی و کان حائکن حائک به سکان یعد دا که زمان من اعمال ردیه مده اعمال حقیر عند الناس نساجی میکرد به سکان عوام ملو یا پارچه ملو کان حائک و لهو اربع اولاد کلهم من الاعلا قرار به امری من هذا امرون غریب عند و حتی دعوام کان یقول ان الاولاد بیسون زیم به تربیه ولا من رب اولاد در راه یقول ان رجل عادی جدا لكن اولاده اربعه هم جمیل و نوح نسیت الاثنين الاخر على عین جمیل نوح کان قاضی ایضا من القضاة و عنده شأن احتمل في كتب السنه جميعا يرمون عن احتمل الان في بال ما راجعت اخيرا من السابق لاحظوا كتاب تهذيب الكمال مثلا او تقريب التهذيب او تهذيب التهذيب تهذيب الكمال افضل نوح بن دراج. تحریب الکمال، تقریب تحریب، تحریب تحریب و احسن، تحریب تحریب و احسن.
نوح ابن دراج النخعی مولاهم ابو محمد
القاضی. قبل نوح رمز ما بین القوسین این
از تحریب الکمال میکنم آقا چی نداشته
نمیشه بود باشه
نه
قبل از نوح بین پرانتز این ننمیشه
شماره رو یعنی مدخل شماره شو گذاشته بعد از شروع کرد نوح ابن دراج النخعی
بعد
ابو محمد الکوفی القاضی روا عن اسماعیل بن ابی خالد و زهر بن الحزین و سعد بن طایف و سلیمان
لا میسی حتما ذکر هو مثلا نقول سعد یرم از بین قوسین میم سین یعنی مسلم روا عن نمیشه آقا این نمیشه باید بگذاره تحریب الکمال حتما می نویسه که در چون تحریب الکمال فقط کتب سته است ها سته است
الان مدخل قبلیش گذاشته دال مثلا
اینه ابو داود
بله دیگه ولی اینه نزاشته آقا
نمیشه این شاید گذاشته
هیچی نزاشته رقم آقا
نمیشه تحریب و تحریب نمیشه خب نه اصلا نمیشه
الان تحریب و تحریب میرم خدمت
نوح ابن دراج نمیشه
تحضیب و تحضیب فه قاف
فه قاف که ابن ماجه قزوینی
ابن ماجه فه تفسیر
فه نداریم که
فه
قاف فه نداریم این حتما تو تحضیب الکمال هم بود من خیال میکردم بخاری هم نقل کرد من شو بخاری نقل نکرد از که هم نگاه بکنین چون اعتماد و ذاکره بود ابن ماجه که ضعیفه خیلی یعنی توی سلسله از عرفشون ابن ماجه هست خیلی ارزش علمی نداره فکر نمیشه
حالا اون توی تحضیب و تحضیب نمیشه
خیلی عجیب خود تحضیب و کمال ننوشته خیلی عجیبه من فکر میکنم یه اشتباهی پیدا شده وقتی اسماء رو میخونه باز بعضی وقتا پرانتز باز میکنه مثلا میگه قاف دال
نه
وقتی که میگه عربا ان فلان و فلان و فلان بعضی اسماء رو پرانتز باز میکنه
تو چاپ دیگه حالا فکر میگم چاپ دیگه است اینم نداره
اگر نداره معلومه که در سیاست نیست اصلا اگر نداشته باشه نیست عادتا از سیاست میاریشون کما اینکه در تقریب و تعظیم میگه ابن ماجه ابن ماجه سیاست تو خب
مدخل قبلی و بعدیش داشت آقا این مدخل نداشت
حسن قبلش و اما نوح ابن دراج از کل او تمیزن مثلا
نه بلا بلا خسره از مدخل قبلی وارد همین میشه
معقول نیست خب تمام اون اسمای کرا و ان فلان و فلان اصلا بین پرانتز بعدشون نداره
هیچ کدوم آقا
و رواهن و فلان
و رواهن میگه رواهن و رو میگه و میگه قال اجلی وارد که ضعیف الحدیث فلان و هم میگه شروع میکنه به صحبت کردن انی یحیی بن معین کذاب و حدیث و
این چیز بیاریم اگر یحیی گفته چی دادش نهار نمی کنه بلا
من 64 ندارم نه همونه چاپار نداره کجا ابن معین دشاجی کی باید داشته ابن ماکولاکی؟
نه اینه از میزان اعتدال بیاریم بهتر در میان
اون هم چیزی ننمیشه آقا بخونم
میزان اعتدال رمز نزده هستم بین پرانتز آها دیگه اولش می نویسه مثلا قاف دال سین مسلم میم
الان مدخل بعدی داره نوح ابن زکبان توی گیومه نوشه قاف
بیا بابا اینو بگیم کیه بابا نوح ابن دراج میزان اعتدال بخونید
نوح ابن دراج الکوفی ابو محمد ابن نخعی مولا المرفقی قاضی الکوفه ثم قاضی بغداد بالجانب الشرقی تفقه به ابی حنیفه و ابن شبرمه و ابن ابی لیلا و روا عنهم و عن الاعمش و عن سعید ابن منصور و عنها سعید ابن منصور و علی ابن حجر یا حجر و جماعتون و حکم بین الناس ثلاثه اعوام و هو ذلیل ثم ظهر امره فصرف و قال ابن مهین لیس به ثقتین و قال النسائی و غیره ضعیفون و قال ابو داود کذابون یزعال حدیث قیل ما تسنت اسنتین و ثمانین و مئه اسماعیل ابن موسى السنتی حدثنا نوح ابن دراج عن ابن ابی لیلا عن المنهال عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس عن رسول الله صلی الله علیه و بالحمد و قال ابن عدی نوحم لیس بالمکتر یکتب و حدیثون.
ابن عدی که اینقدر تضعیف میکنه من روش حرفای ابن معین قبول نکرد.
یکتب
حدیث رو داره؟ یکتب الان یکتب به اصطلاحا یکتب حدیث رو اینقدر ضعیف نیست که اصلا نوشته.
این ها هم اگر از عامه بوده نوشتن پیش فلان و بهمان درست خانده؟
بله اینا ادعا میکنه شیعه بوده که یخفی امره بود. اما اون نمیشه تهذیب رو کمال من باید خودم نگاه کنم این یک مشکلی پیدا شده. نمیاره تهذیب رو کمال مطلق نیست. گاهی میاره به عنوان و اما من باب تمیز و اینا. اصل کتاب مال ساسته. میزان اعتدال بله مال ساسط نیست.
این امرش داره بین آوردن و نیاوردن، نه اینکه بیاره ولی نگه.
شما الان از تهذیب و تهذیب نقل کردین گفت قاف. گفتین قاف دیگه. قاف یعنی ابن ماجه. از تهذیب و تهذیب نگه این قاف به نظر من یک مشکلی شده. الا یا حال انتب فبرو ولم یر و ان والدهی ولا ان امهی ها ده هوای عجیب ان امهی هوای عجیب. خب یبقل کلام انه قلنا انصافا حسب القواعد التي عندنا انصافا روایت ایونو عن اصحاب صادق فی خواهد صحبت و رشبه من کان وکیلا للامام الهادی ثم للامام العسکری یعنی من بعد سنت 255
یعنی معلوم شد توی این سه سرحال بوده پیرمت نبوده
و یروی عن اصحاب صادق معنی الفاصل و یروی عن اصحاب صادق مباشرتن ولو من شباب اصحاب صادق و من احداث اصحابی نحو ما امام صادق توفی فی سنت مئت و خمسین میو اثمانی اربعین نحو دا شباب توفی فی سنت مئت این مثلا میو اثمانی بس معدال فاصل کبیر. ثم سابقا اشرنا نحو ادال بحثی احساج لن قد یقال ان عبارات نجاشی یعنی به صف کلی همون خاص به نجاشی الکلام الذی یصدر من الشخص تارتا نحن نلاحظ ظاهر الکلام اخرى نلاحظ الجهات التي سیق الکلام لأجلها او ما نعبر عنها عادتا بالنکات سیاقیه والحالیه. مثلا الشیخ صاحب الوسائل فی جمله من الروایات مثلا امام یقول یعید یقول یحمل علی الاستفهام الانکار یعنی لا یعید. حالا اصطلاحا الاغراب التي اوتی به الکلام ان الکلم لتنصرف الى 70 وجه اليوم فی دراسات فقه اللغه تعرض لهذا الشيء و جعل له قرائن و شواهد و ضوابط و الانصاف جعل الضوابط التي قالوها بعد لا رد الدخول فيها محل تأمل و اشکال. لكن هذا المطلب اجمالا صحيح. لاحظوا هذا المطلب اجمالا صحيح و هو انه النجاشي الا ذكر شيئا قاعدتا له نظر الى ذلك. اولا ينبغي ان يعرف ان النجاشي رحمه الله كتابه فهرست. هذا البحث الذي افاده هنا بحث رجالي ليس فهرست رواه جماعه من اصحاب ابي عبد الله. هذا بحث رجالي ليس راجعا الى كتابه او الى ما كتبه رحمه الله. کان وکیلا لعبی محمد ولی مولانا ابو الحسن الهادی ایضا بحث تراجم و تاریخ و سیره. لکن هذا البحث رجالی لیس بحثا فهرستی. نتعجب ان النجاشی رحمه الله تعرض لهذا البحث هنا. فهل مراد النجاشی فی الواقع تعجبه من ذلك؟ بله النجاشی لماذا یذکر هذه النکته و یه نکته رجالیه لا ربط بینها و بین کتابی رحمه الله بین موضوع کتابی روا عن جماعت من اصحاب ابی عبدالله هدفه الاساس تعجب النجاشی ایضا انه كيف يروي عن جماعه بن اصابه
مثلا جدلا داره نقل
میکنه مثلا و بالتامل قرضه التامل في ذلك يعني غرضه رحمه الله التعجب انه بالفعل هؤلاء من اصحاب ابي عبد الله وهذا الرجل الذي كان الى زمان الامام الهادي عسكري سلام الله عليه كان وكيل ايضا للامام العسكري هذا الشخص الذي من وكلاء الامام العسكري كيف يروي عن شخص من اصحاب الصادق عليه السلام بل ومن جماعة من اصحاب ابي عبد الله
بله
اقلن چه بخواه نادره خیلی نادره علا ای حالین قرب الاسناد با هذا المقدار صعبون ممکنون حل اصلا اولا لما دا النجاشی تعرض لهذه نکته یه نکته رجالیه و لیست نکته تاریخیه ولی مما له تأثیرون فی شخصیت رجل انما كان هدف من يكتب ما يرجع الى كتبه الى تأليفاته لا ما يرجع الى رواياته روان اصحاب ابي عبد الله و كذلك لعله تعجب بانه يروي عن اصحاب ابي عبد الله من احداث اصحاب ابي عبد الله مع انه ان عمه جليل جميل من احداث اصحاب ابي عبد الله ومن الاجلاء مثلا لا يروي عن عمي مثل والد وفضل السنة قال ضعيف كذاب ليس بثنى لكن بالنسبة إلى عمي خب من أجل الله الطائف لا إشكال فيه ابن أبي عمير يروي عن جملة من أصحاب الإمام الكاظم والإمام الرضا سلام الله عليهم أجمعين يرون عن جميل بن دراج لكن هذا ابن أخي لا يروي عنه انصافا انا في في تصوري عدم روايتي عن والدي وعن عمه ليس له شأن كبير مهم ليس لا يثير الاهتمام لكن روايته عن جماعة من اصحاب ابي عبد الله قريب
دارم
اگه جمعی علی بن عمر رازی
بذار
که ابعد بله نه حدیث دارن تو قتل بیزن امام صادق اصحاب من برد حریز به ما انه صاحب کتاب احتمالا روا من کتابی به نحو الوجاده لکه محتمله لکن علی بن نعمان الرازی لم یثبت انه صاحب کتاب و القضیه تشبه ان تكون قضیه شفعیه کنت امام الجماعه و کلا صار شک و انصلید کلا على اي حال انصافا مع احترام الى النجاشي وذكر هذا الشيء انا عندي شبه في ان هدف النجاشي من هذا الكلام ما هو اصلا مع انه خارج عن فنه اصلا ليس راجع للفهرس بحث رجالي اصلا خب اون برای لمیربه میگه برای اینکه روشن بکنه اون لمیروش گفتن مهم نیست لمیروه ان عمه خیلی مهم نیست این روا ان جماعت من اصحاب ابی عبدالله خیلی مهمه این خیلی اهمیت داره که روا ان جماعت من اصحاب ابی عبدالله الان انا به کلام النجاشی هم لا یمکن فی تصوری رفع الابهام و اصولا نحن سبق ان ذکرنا لنا تأمل کلی فی کتابات سعد فی روایات سعد ابن عبدالله رحمه الله لنا تأمل کلی فی داره علی این که فماکان فهاد الله اقل یصلح شاهدن به حسب ظاهر اصحابنا حکمو به صحت هاد الاسناد یعنی الاسناد الى علی ابن نعمان صحیح هادا بالنسبت الى هاده النکته انهو ایون نوم ثم النکته الاخیره بالاخير بعد هذا اللطيء والتي ما هو الصواب هل هو علي بن النعمان الرازي او النعمان الذي انا اتصور اولا لهذا الشاهد الذي في كلام الشيخ ثانيا مو لشاهد عيني خارجي من مجموع الامور والحدس القريب الى الحس ومن الشواهد التي عندي خبره ان الصواب يكون علي بن النعمان الرازي وما جاء في المشيخه غلطون اما من الصدوق اما من النصاق كان صوابه وما كان فيه علي بن النعمان الرازي بعید ان یکون سند نعمان رازی لان الروایه واحد هذا من ملا اشکال فی لابد من التصرف في احد الشخصين واذا لم نصل الى نتیجه واضحه فطبعا يصير الكلام مجمل لكن مراد هو ما كان نعمان هو هذه الروايه ليس مراد شيء اخر وليس لا نستطيع ان نقول لم يذكر روايه عن هذا الرجل لا مراد هو هذه الروايه مراد من من الذي في المشيخه والذي في الكتاب شخص واحد
طلبش اصلاح هم نبوده
نمیدونیم چی بوده احتمال سر اصلاح رو این که نعمان باشه دیروز نقل کرده
دیروز فهمیدیم قرار اینکه نعمان درست
بله درست احتمالات بود دیگه می‌خواستیم امروز این احتمالات جمع و جور بکنه
شما نظر تا قاموس رو بس ترجیح
دارم ایشون میگه نه نعمان رازی اصلا غلط هست در رجال شیخ هم غلطه هم گفت اون غلط نیست رجال شیخ اون بلا اشکال هل هذا الرجل ابن ذاک ابن نعمان رازی محتمل محتمل هذا محتمل لكن الظاهر بش قرينة روايه الشيخ لا اقل ولو هذا القرين ليس بعيدا قويه جدا الظاهر بقرينة روايه التهذيب هو علي بن النعمان الرازي وهو الذي يظهر بحسب الخبر عندي مو شبيه الاصل عملي هذا الخبر شبيه الاصل عملي انه علي بن علي بن النعمان والمشيخ كان علي بن النعمان بس هل الخطأ وقع من الصدوق او خطأ وقع من النساخ على علم عند الله سبحانه وتعالى فأمس ابتداء ذكر نعمان وأنه صوابه يكون نعمان لا انصافا خصوصا بقرينة رواية الشيخ وقلنا رواية الشيخ بحسب الظاهر صحيحته و به حسب تصریح النجاشی ظاهرا به حسب عبارت النجاشی ظاهرا نمعبود لا بأس به ها به انه افوض ولو طبق لا تساعد لکن روا من اصحاب ابی عبدالله به تعبیر النجاشی اذن الروایه هذه من علی ابن محمد علی ابن النعمان الرازی و هو لم یرد فی توثیق لا نعرفه احتمالا ابن نعمان رازی ذاکم لیس معروفا اجمالا ذاکم جیدون لان اجلاء روان و هذا الحديث ايضا في ضمن الاحاديث التي دلت على وقوع سهو النبي و ذکرت في اعداد تلك الروايات و انصافا تلك الروايات لا يمكن قبولها و على تقدير صحة الاسناد تحمل على مسألة التقیه و صدور الكلام تبیه ما شاء الله على محمد و آله الطاهرين.